سؤال من الإخوة على الشبكة فليبادر بإرساله قبل إنهاء المجلس. سؤال عبر الشبكة يقول: ما هي ضوابط هجر المسلم العاصي والمبتدع؟ الضوابط ينظر فيها أولا من جهة قضية الهجر نفسه في ماهيته، على أي صفة يهجر؟ فهذا له مفردات تكلم فيها أهل العلم. فمن الهجر ترك المجالسة، ومنه ترك الكلام، ومنه ترك إلقاء السلام، ومنه عدم الزيارة وعدم العيادة إن كان مريضا، وعدم شهود الجنازة إن كان ميتا. فكل هذه مفردات يتكلم فيها أهل العلم من السلف والخلف فيما يتعلق بهجر المخالف. هذا من جهة ماهية الهجر، كيف تهجر، ما صفة الهجر، هذا هو. وأما من ناحية تفعيله على أرض الواقع فهذا كما يقول العلماء يرتهن بالنظر في المصالح والمفاسد، وكما بيناه مرارا في مواطن كثيرة ليس المقصود بذلك الهجر مطلقا، أن الهجر مطلقا يراعى فيه المصالح والمفاسد، بل بالنسبة للمبتدعة مثلا عندما نتكلم على سماع كلامهم، سماع بدعتهم، سماع باطلهم، هذا لا مصالح فيه ولا مفاسد، هذا يترك مباشرة لا يخضع لمصلحة ولا لمفسدة. وإنما الذي يدخل فيه هذه المراعاة المفردات الأخرى التي تكلمنا عليها، إلقاء السلام مثلا، المجالسة اليسيرة، المخالطة اليسيرة، هذا هو الذي ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة، ينظر فيه إلى قوة أهل السنة وضعفهم، إلى تمكينهم من عدمه، إلى وقوع مفسدة أو إضرار من أهل السنة من عدم ذلك. وأما سماع كلام المبتدعة أو قراءة كتبهم إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها تعرض لباطلهم فهذا لا يخضع لهذه المراعاة. يقول: بالنسبة لمقولة من قتل نبيا أو أهان المصحف أو سب الدين فإن المعين يكفر، هل معنى هذا من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإن المعين يكفر؟ نعم، هذا صحيح، من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وهذا لظهور المسألة وعدم خفائها، والقاعدة في ذلك أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فالمسائل الظاهرة التي لا تحتاج إلى إقامة حجة يكفر فيها المعين أو يبدع أو يفسق، وأما المسائل الخفية فإنه لا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق إلا بعد إقامة الحج. يقول: وهل مسألة سب الدين يعتبر فيها سبق اللسان أم لا؟ إن كان المقصود بسبق اللسان ما يعود إلى قصد اللفظ فهذا معتبر، لأن من شروط التكفير القصد المنافي للخطأ، ومن موانع التكفير الخطأ. يعني إيش الخطأ؟ يعني سبق لسانه، أراد أن يسب الشخص فسب دينه أي عقيدته، دين الإسلام مثلا، لكن من سب الدين وإن كان قاصدا يريد به تدين الشخص فإنه لا يكفر، لأنه يدخل هنا في قضية الإرادة. لكن شخص مثلا أراد أن يسب شخصا فسبق لسانه ما يقصد أصلا، فسب تدينه أو عقيدته أو شريعته، أو سب إلهه مثلا والعياذ بالله، هو لا يقصد أصلا لكن حصل سبق لسان، فهذا يعذر به، كالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. سؤال عبر الشبكة: قد يطلق لفظ الكفر على معين ولا ينزل به العقوبة في الدنيا والآخرة؟ هذا فيه يعني اختلاف ونظر عند أهل العلم، من العلماء من يرى ذلك، من العلماء من يرى أن من وقع مثلا في بعض الشركيات الظاهرة فإنه يطلق عليه لفظ الشرك ويعامل معاملة المشركين في الدنيا، وإن كان أمره في الآخرة إلى الله إن كان جاهلا، لكن هذا فيه تفصيل ومباحثات، والمسألة يعني أكبر من أن تبسط في هذا المقام، فلعلنا نفرد لها كلاما إن شاء الله وإن كان قد وقع في مقامات سابقة. يقول: نريد تفصيلا في مسألة إلقاء السلام على المبتدعة، وهل هناك تفريق بين الصغار والرؤوس؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى ما سبق بارك الله فيك، يعني هذه القضية قلنا ابتداء ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد. يعني إيش المصالح والمفاسد؟ يعني ينظر هل أنت رجل مستضعف في بلدك في مكانك، بحيث إذا لم تلقي السلام أضرك هؤلاء المبتدعة ضررا معتبرا في الشريعة؟ هذا هو الذي ينظر فيه، هذا هو المراد. لكن أنت مثلا لا تلقي السلام فهو يغضب منك، طب ما يغضب؟ هل هذا شيء معتبر؟ ما هو معتبر. أنت لا تلقي السلام عليه فهو مثلا يعني يغتابك في بعض المجالس أو يقول عنك كلاما سيئا، هل هذا معتبر؟ ما هو هذا لابد أن يقع. لكن المعتبر بارك الله فيك المصالح والمفاسد بالميزان الشرعي، بالميزان المنضبط، ينظر إلى المصلحة المعتبرة شرعا والمفسدة المعتبرة شرعا، هذا هو. والتفريق بين الصغار والرؤوس، كلا، في هذا المقام ليس هناك تفريق، الصغار كالرؤوس. قضية مراعاة المصالح والمفاسد هذا لا مدخل فيه لصغار ولا لرؤوس. وأنا يعني أستغل الفرصة، وقد نبهت على هذا من قبل، أن هناك للأسف حتى ممن ينتسب إلى العلم من يفرق بين العوام والرؤوس حتى في التبديع، هذا غلط شديد جدا. يعني يقول المبدع هم الرؤوس وأما الأتباع والعوام لا يبدعون، لا يا أخي. إذا كنا نتكلم على فرقة مبتدعة كالخوارج والمرجئة والرافضة وكذا، هل كان السلف يفرقون بين رؤوس وعوام ولا الجميع مبتدع؟ جميع مبتدع، هذا لا إشكال فيه. من نشأ على بدعة وتربى على بدعة فهو مبتدع، هذا لا خلاف فيه. ومن خالف هذا أو قال بغيره فهو مخطئ جزما. وإنما قضية التفريق بين الرؤوس بين الأتباع والمتبوعين تتصور في ماذا؟ في إمكانية النصيحة، في إمكانية الدلالة، أن التابع مثلا قد يكون أقرب للهداية من المتبوع، قد يكون أقرب للنصيحة من المتبوع، قد، يعني ليس في كل الأحوال. وإلا فالتابع إن كان متعصبا فهذا لا أمل فيه والعياذ بالله، واضح؟ يبقى التفريق في بعض الجزئيات في بعض المواطن. وأما من جهة الهجر مثلا ليس هناك تفريق، من جهة التبديع الوسم بالبدعة ليس هناك تفريق، من جهة الأحكام الظاهرة في الدنيا ليس هناك تفريق. يقول: ما مشروعية ما يعرف بالسبوع الذي يقام للمولود جزاكم الله خيرا؟ هذا بدعة لا إشكال فيها، والمشروع العقيقة. يقول: على قول من يجوز الدعاء على بعض من أهل الشرور والبدع عند ظهور ضلالهم وإفسادهم ويتمنى هلاكهم، هل هذا الدعاء وذاك الرجاء ينافي أصل حب هداية ذلك الشخص؟ لا منافاة إن شاء الله تعالى في بعض الصور، وهذا وارد عن بعض السلف في بعض الآثار، أنهم كانوا مثلا يدعون على بعض المبتدعة أو يتمنون هلاكهم وزوالهم. هذا متى يكون؟ إذا غلب على الظن أن هذا الرجل لا فائدة فيه وأنه لا يهتدي أصلا، إذا نصح كثيرا أو إذا كان الحق ظاهرا فاشيا منتشرا والرجل يضل الناس والعياذ بالله ويستمر في الكلام ويستمر في الضلال والناس تنخدع به، فهذا توجيه ما ورد عن بعض السلف في مثل هذا المقام، ولا منافاة بينه وبين أصل محبة الهداية لمطلق المبتدعة أو لمجمل المبتدعة، لكن نحن نتكلم في بعض الأعيان أو في بعض المواقف. يقول: نريد شرح عبارة الإنكار لون براء. الإنكار فيه تخطئة، صحيح ولا لا؟ فيه تخطئة، نعم. طيب، هو عندنا مشكلة أصلا في الجهاز، يعني الشحن ممكن يفصل، فالله المستعان. الإنكار فيه تخطئة، صحيح ولا لا؟ فيه تصريح بالمباينة، فيه تصريح بالمفاصلة، أنك تقول له: والله أنا لا أوافقك على هذا الكلام. فهذا هو معنى قولي لون براء، يعني ليس براء مطلقا، ليس براء من كل وجه، هذا هو المقصود. يقول: جماعة من زملاء المسلمين في الدراسة أراهم كثيرا يضحكون ويلعبون مع بعض النصارى ويخرجون معهم، وليس هذا بصورة دائمة، حتى شككت في زملاء المسلمين هل يعلمون ما يسمى بالولاء والبراء أم لا؟ وأسأل سؤالا أعم من هذه الصورة أو يسقط عليها، هل مجرد الصحبة ناقض للولاء والبراء على أن الصحبة مستلزمة للمودة وعليه فلا بد من التفصيل والاستفصال أم لا؟ طبعا لا شك أن المصاحبة من معاني المولاة، هذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى نهيا صريحا عن مصاحبة الفجار، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا داخل تحت العمومات التي فيها الأمر بالولاء والنهي عن البراء. فلا شك أن المصادقة فيها ولاء، ولا شك أن المسلم منهي عن مصادقة المشركين والمبتدعة والمخالفين عموما. سؤال أخير عبر الشبكة يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. ما قولكم في حديث ابن عمرو: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، وهل مثل هذه الآثار تصح مرفوعة؟ ليس لي بحث مستفيض فيها، ولكن ما أعرفه والله تعالى أعلم فيما يحضرني الآن من البحث أنه لا يصح شيء من ذلك، لا يصح شيء من ذلك من قبل الإسناد. فهذا هو ما يحضرني الآن حتى يأذن الله تعالى بالبحث التفصيلي، والله المستعان. هذا آخر المجلس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.